إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. تتلوها قراءة من كتاب النسائي، فلنبدأ القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها.
نعم.
عن مالك عن أيوب،
أيوب بن أبي أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة حجة،
عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال،
ابن سيرين محمد بن سيرين وتابعي ثقة،
قال عمر بن الخطاب: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه.
نعم، لأنه
مفعول.
نعم، منصوب. هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه منقطع، فابن سيرين لم يدرك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحينئذ الذي يصنعه المرء أن ينظر إلى شواهد له، فإما أن يكون ابن سيرين قد سمعه ممن روى عن ابن عمر، عن عمر، فيكون حينئذ مطلقا، يعني أفرض ظفرنا بسند آخر، ابن سيرين سمع ممن إيش؟ ممن روى عن عمر، أول ما نراه نقبض عليه ولا نصنع شيئا للتثبت من صحة الوصل. أنا شوف إيش نفعل؟ شفته الآن منقطع الآن ابن سيرين عن عمر، ما سمع منه. جاءك مثلا عن ابن سيرين عن سعيد مسيب عن عمر، سعيد سمع من عمر كما يقول الإمام أحمد، أول ما تشوف هذا السند عن عمر الذي هو موصول تمسك به وترفع هذا السند أو تحتج بذاك السند، ولا تصنع شيء وما هو ذلك الشيء لتعرف صحة الانقطاع والتعليل به؟ ها؟ يعني إيش نصنع؟ بس اقرب شوي إذا نسمعك، يعني أنت جمعت بين البعد والكمامة، صعب شوي. إيه؟ ها؟ تجمع الطرق. فإذا جمعت الطرق ووجدت الأوثق بن سيرين عن عمر، يصير الوصل إيش؟ ها؟ عن عمر من بن سيرين معلول شاذ. فإذا رأيته ترجح، فإذا يكون سمع وليس منقطع، على أن هذا الحديث مروي من طريق غير عمر بن سيرين عن أبي هريرة، أيوب على بن سيرين عن أبي هريرة، وخرجه البخاري في صحيحه، فالحديث ثابت. ومر معكم تذكرون في البخاري: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. صلى رجل في إزار ورداء، إزار وقميص، إزار وقباء، في سراويل، قباء وقباء في سراويل وقميص إلى آخر، ورداء وفي تبان أو كما قال. تذكرون هذا كنا نحتج به على أي شيء اللفظ اللي تكلم به عمر لما قال صلى رجل في إزار ورداء، صلى رجل، ليش كنا نرفع الإشكال الذي يحصل في الصلاة على النبي صلى الله على محمد، نقول كيف فعل الماضي صلى الله في الماضي، هذا ماضي لكن بمعنى الطلب، يعني عمر لما قال صلى رجل يعني ليصلي رجل. الآن كما نذكر مرارا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بعد سماع أثر عمر بينما أنت في بيتك، انتبه معايا يا سفيان، بينما أنت في بيتك، طيب بينما أنت في بيتك لابس سروال وفلينة، تعرفون اللبس السعودي تحت الثوب سروال وفلينة، جيت قمت تساهل تبي تكبر، بعد ما تسمع هذا الأثر أن عمر دعاك إلى إكثار الثياب في الصلاة فقال رضي الله تعالى عنه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص إلى أن قال إذا أوسع إذا أوسع على أنفسكم إذا وسع الله عليكم، فمعناها الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب ولا؟ فإيش تصنع حينئذ إذا قمت إلى الصلاة؟ أضف إلى سروالك هذا ثوب فوقه فيكون صلاتك أفضل، من لم يسمع سيتساهل في الثواب، وما قاله عمر سنة، النبي قال اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر عمر وعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، فإذا لا تتساهل في البيت بتخفيف اللباس أوسع الله عليك أوسع على نفسك البس، نعم البس، سيما في الصلاة المحتملة البطلان، الحنابل يبطلوها وهي أن تصلي بسروال ليس على عاتقك شيء، الحنابل يقولوا باطلة، لأن النبي قال لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقيه شيء، في رواية على عاتقه شيء، يعني ولو فلين حمالي في على عاتق زي الحبل كذا صلي صلي المهم على عاتقك شيء، لكن عاري قالوا النهي متسلط على عبادة الصلاة فيدل على بطلانها، قال لا يصلين، فإذا صلى عاري الكتفين بطلت، هكذا يقولون، لكن ما كان دون ذلك فالأفضل أن توسع على نفسك بكثرة الثياب في الصلاة تتحمل تترك الكسل، يقول الآن خلنا أصلي الحين بروح الدولاب وافتحه، يا أخي دائما يدعو الله اللهم نعوذك من العجز والكسل، يعني الجنة كم يفقد الإنسان منها مراتب بسبب الكسل، يجي بيقوم الليل يقول خلاص هي سنة أصلا وينام، هي أفقد مرتبة في الجنة، بينما لو ارتفع لها بقيام تلك الليلة نعم فيها أبد الآبدين، يعني غباوة، يقول لا خليني أنام، لو صلت تلك الليلة قيام الليل وجاهد نفسه نرتفع في الجنة تلك المرتبة ونعم فيها مليارات 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 لا يفنى عمره، عشان من أجل كسفة كسل واحد فاته نعيم مليارات السنين في مرتبة الجنة، أين ذهنه؟ هذا تسمى الغفلة، والله نهى عنها فقال ولا تكن من الغافلين، سبحانه نهاك عن غفلة سبحانه، فلا تكن من الغافلين يا أخي، نعم، فإذا وسع الله عليك فأطع عمر لا تعصيه حيا ولا ميتا، رضي الله عن عمر. إزار وقميص، كيف يعني في بعض الناس يغتر أن ثوبه صوف ثخين، يقول مو باين لن تبان عورتي، فيصلي مكشوف تحت لأنه إيش يقول مغطي، لم يقرأ أثر عمر وأنه قال إزار وقميص سيلبس تحت القميص سراويل أو إزار تحت القميص ليؤجر أكثر، إزار وقباء في سراويل وقباء في سراويل، نعم إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه، أي ليجمع الرجل عليه ثيابه، وجاء مفسرا كما ذكرت لكم في رواية عبد الرزاق عن معمر به، وكذلك مر معكم في البخاري وأظن كان تعليقا تعليقا. طيب، ما لا تبخل على نفسك بالتجمل لله في الصلاة، فإن الله أحق من تزين له، سبحانه من تزين له. يعني ما نشدد عليك وانت في بيتك تغطي راسك، لأننا راقبنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فما كان يلبس على رأسه عمامة إذا قام للنوم. لكن الفرائض التزين فيها في تأسي بالنبي، لأنه ما أثبت عنه أنه صلى عاري الرأس فيما أعلم إلا في العمرة والحج، ولذلك كان يذكر علامة الألباني في تمام منا أن كشف الرأس مكروه، لأنه عادة الأعاجم هم اللي يكشفوا رأسهم، أنت أيها العربي المسلم أو العجم المسلم غطي رأسك لتخالف الأعاجم. ثم أن الله حق من تزين له، لو قيل لك اذهب للملك تلقاك تروح تشتري شماغ وكفية وعقال، ما تروح له عار الرأس. فعلامة أمام ملك الملوك علام الغيوب تستهين بمنظرك، وهو أحق كما في الحديث من تزين له، إن الله أحق من تزين له. فأوسع نفسك في اللباس ليرضى عنك أو ليزيد يزيد ثوابك عند رب الناس سبحانه وتعالى. نعم. أما الاستدلال بآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، فوجدت بعض المشايخ يستدلون بها المتأخرين في بعض الإذاعات، فوقع في نفسي شيء، لأن ابن عباس فسر هذه الآية بستر العورة وليس التزين في المظهر في الصلاة، لكن يمكن في التزين في الصلاة نستدل بحديث إن الله أحق من تزين له. أما خذوا زينتكم، قال ابن عباس كان في صحيفة علي بن أبي طلحة، كان النساء والرجال يطوفون عورات، فأنزل الله يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد يستر عوراتكم، فسمى ستر العورة زينة. قال ابن الجوزي لأن سبحان الله جسم الإنسان كذا يعني من غير لباس غير مستحسن، اللباس بالفطرة يزينه، ولذلك لما علم الفرنسيون هذا وبلاد الغرب أعطوا غرامة للي يمشي في الشارع عاري لأنه غير مستحسن، مع أنهم ما يرون عورة لكن يرون شيء مستقبح، أن يمشي الرجل عاري يرونه شيء مستقبح ويسجنونه أو يؤدبونه بالغرامة في الشوارع. نعم، يوقف الشرطة يقول ايش عريان، سبحان الله العظيم شيء غريب. ها شيء غريب. طيب، نعم اقرأ.
عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب.
نعم، مالك أنه بلغه، وهذا البلاغ ضعيف لأنه منقطع لكن من يذكر لي حديث يدل أن هذه هيئة في المتعلم أو المتفقه القارئ أو تعلم القراءة أو أقرأ القرآن تكون هذه الهيئة مستحسنة شرعا؟ تذكرون حديث في هذا؟ جبريل قال جاء يعلمكم دينكم. شوف الحديث مجمل لكل أفعال جبريل، كان من أفعاله أنه جاء شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر. إذن يا طالب العلم كن على هذه الهيئة وعود نفسك حتى تصبح فقيه،
إذا ما عودت نفسك في وقت الطلب تكون أشعث وقت التعليم. من الآن عود نفسك أنك تكون نظيفا، إذا جاء زمن الصيف وعرقت وعرقت لو اغتسلت كل يوم لا مانع تكون نظيفا، نظف ثيابك. تصور فجأت اثنين يدخنون، نعم، وجيت بينهم أو جيت عند رأسهم فما بدأت تنطق تقول يا إخوان ترى الدخان، رفع بصارهم ورقوك ثوبك متسخ ومزق من هنا. فكيف يكون قبولهم للعلم منك على أنه يجب يقبلونه، لكن ليس كما لو أتيت نظيف الثياب نظيف البدن متطيب يحترمونك. أنا لا أقول صنع التجربة لأن الدين ليست كيمياء تجربة، لكن حصل لي شخصيا كنت أمشي مع واحد يتساهل في اللباس، ما يغطي يعني ما يلبس على رأسه ما، فأمرته أن ينكر على مدخن، على مدخن في ساحة الحرم يدخن، أعوذ بالله، ساحة الحرم الخارجية. فقلت تقدم أنكر عليه، ليس أقصد التجربة، أو هو سبقني وبادر، المهم تقدم يا أخي ما يجوز. صار ينظر له نظرة إلى لباسه وإلى شكله ثم ما عبي بكلامه. المهم شوي تقدمت أنا، والحمد لله أنا غطاء رأسي لا ينفك عني إن شاء الله، إلا لحاجة يعني حج عمرة أو شيء طارئ، نسأل الله يعافينا وياكم من كل ما نكره. فتقدمت إليه ما أن فرغت من كلامي، يعني بإنكاري عليه على التدخين، فرفع بصره إلي إلا مباشرة أطفأ السجارة. إذن اللباس له أثر على الناس. وذكر هذه الفائدة ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، قال والعوام يغترون باللباس. وذكر في ذلك قصة، وأن رجلا قام صاحب بلاغة وعلم فأخذ يخطب الناس ويكلمهم في المسجد بكلام بليغ، وجعل الناس لا ينظرون إليه. ليش؟ ما كان يهتم بلباسه، رث ومزق من هنا وربما متسخ، قام يعرض متحمس في المسجد، الناس صار نظرة في كلامه ونظرة في لباسه أعرضه، فما صبره، رأى أنه كلامه طيب يعني ليش ما يسمعونه، رأوا معرضين. قال ما لكم، حدثكم بجواهر وفوائد من العلم وأنتم لا ترفعون يعني أبصاركم وتنظرون. قال تراك تكلمنا كلام الملوك، صحيح كلامك لكن تلبس لبس الصعاليك، نفرتنا يا شيخ، ها؟ ونقول للطلب لإخواننا طلبة العلم اللي أدمنوا لبس الترنقات ولبس البنطلونات، تدرسون في الشريعة تستطيعون تقوم بهذا اللبس تكلمون الناس في نصيحة؟ يقول لا لا. طيب إذن عرفت أن اللباس يؤثر عليك ويؤثر وهو مما يغتر به الناس، فليش تلبس كذا؟ ليش تتساهل؟ لا تكسل، البس أحسن لباسك واظهر للناس به وجمن نفسك. وناسيا نحن في باب الزينة، باب في لبس الثياب للجمال بها، جمال الشرعي، لا التشبه ولا التفاخر ولا غير ذلك مما نهي عنه كالثياب المعصفرة كما سيأتي. نعم طيب اقرأ.
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب.
نعم.
عن مالك عن نافع،
نافع وهو مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور، وهو مولى عبد الله بن عمر، وهو تراه من بلاد المغرب كما ذكر الحافظ ابن حجر، من بلاد المغرب. نعم.
أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران.
نعم، المشق نبات معروف، وهو المغرى والزعفران كذلك، وهو اللي يقلب لون الثياب أحمر، لكن حمار معروف أنه من الزعفران. طيب، ابن عمر كان يلبس الثوب المعصفر ولا يرى به بأس، وكذا البراء، وكذا طلحة بن عبيد الله وأبو جعفر، ومن التابعين محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والزر بن حبيش ونافع بن جبير المطعم، كل ذلك ذكره ابن أبي شيبة بالأسانيد عنهم كما نقل ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله. ولكن وهذا وإن كان قول مالك والشافعي أبو حنيفة، لكن الأصح ما ذهب إليه أو ما اختاره الشوكاني من تحريم لبس المعصفر، من تحريم لبس المعصفر. نعم، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. طيب، لكن إذا وجدنا أن صحابية مثل ابن عمر لبسه ولم ينكر عليه أحد، فيصعب أن نعطي الحكم التحريم، فقد جاء النهي عن لبس الثوب المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر فيما مر معكم وتكرر، ما خرجه مسلم في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين معصفرين، فقال: اللهم صل عليه، إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. قال الشوكاني: في الأصل النهي التحريم، فالأصل في النهي التحريم، لكن عندنا جمهرة من العلماء مالك والشافعي وغيره يقولون كلها يعني ليس حرام لبسه، فالتحريم فيه نظر، حتى يأتينا أن بعض من لبسه من الصحابة أنكر كما في الصبغ بالسواد. خمسة من السلف كانوا يصبغون بالسواد، والنبي قال: جنبوه السواد، استنبط الكراهة إلا إذا رأينا من أنكر. قيل أن عمر أنكر، فعلى هذا الثبوت يكون مكروه، الصبغ بالسواد ليس حرام، أنكر عفوا، فيكون حينئذ لا يجوز، ليس فقط مكروه، لأنه رأى رجلا صبغ بالسواد فقال: أمك أمرتك بهذا، فأنكر عليه. فالأحوط الابتعاد عن صبغ اللحية بالسواد، قال: إن جنبوه السواد صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن هنا يتفرع أمر حكم لبس الثوب الأحمر، إذا ما قلنا أنه من لبسة النساء، فإن النبي في حديث أبي بردة الذي خرجه البخاري في صحيح، حديث أبو جحيفة عفوا، قال عن بلال: فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. قال: فخرج النبي في حلة حمراء وهو مشمر، حلة حمراء. فهنا إشكال، لأن المعصفر أحمر، ونهى النبي عن لبس المعصفر وهو حمار، فهنا جمع ابن القيم رحمة الله عليه، فقال: المقصود بالحلة التي خرج بها أو التي يجوز لبسها تكون حمارا في موضع، قال: أن تكون مخلوطة بسواد أو لون آخر. في موطن آخر ولعله هو الأصح أن النهي عن الحمار يكون خصوصا ما صبغ بالعصفر، أما بلون آخر غير العصفر فيجوز لو كان حمارا، لأن النبي لبس حلة حمراء ولم يذكر أنها مخططة، لأن الراوي رواة دقيقين ولا لا؟ فلو كان مخطط قال في حلة حمراء مخططة مضلعة ما قالوا، فلعل الحمار المنهي عنه للرجل الذي يكون إيش صبغ بالعصفر. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما مر على النبي في ثوبين معصفرين قال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها صلى الله عليه وسلم. كان ثوبين معصفرين، كان ثوبين. وجاء أيضا كما في عند ابن أبي شيبة وأحمد قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن العاص قال أقبلنا مع رسول الله في ثنية أذاخر، فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذا؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيتهم الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنها لا بأس بذلك للنساء. لما يقول لا بأس بذلك للنساء هنا في هذا الثوب الخاص بالعصفر، نعم، فيقوى كلام الشوكاني لأنه قال لا بأس بها للنساء، يعني لبسة النساء هي بس لبسة الرجال، فيقوى كلام الشوكاني لمن أوصل أمر التحريم. طيب حيث اللي بعده، وقال مالك وأنا أكره.
قال يحيى وسمعت مالكا يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. قال
نعم.
قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية، قال لا أعلم عن ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي.
طيب شوف لاحظ الآن، قال مالك فأنا أكره، نعم أنا أكره أن يلبس الغلمان يعني الصبيان دون البلوغ شيئا من الذهب. هذه الظاهر والله أعلم أنها كراهة تنزيه. ليش؟ لأن الولد دون البلوغ غير مكلف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصغير حتى يكبر. طيب الصغير حتى يكبر، لكن لما كان الآباء مخاطبون بتعويدهم على ترك المحرمات فصار يكره، ليس للصبي مخاطب بالكراهة أنه لا يفقه مرفوع عن القلم، وإنما والده ليعوده، والده يعود على ترك المحرمات. شوف الصغير كما ذكر علامة الألباني الله يرحمه، البنت الصغيرة بنت 7 سنين لو عودتها على لبس القصير والدخول على الرجال من أصدقائك وموازحتهم صارت 9 صارت 10، وكلما أنكرنا عليه قلت ما بلغت البنت لا تشددون عليه، تعالي يا بنت تخلي امزحي مع أعمامك، ويقصد أصحابه، انتظر بها تبلغ البنت بنت 11-12 وتصبح فيها جرأة على الرجال، تحب تجلس معهم تحب تكلمهم، صح ولا لا؟ لكن يقول شيخنا رحمه الله الألباني سن التعويذة 7 لحديث الترمذي مروا أولادكم للصلاة 7، أول ما تصبح 7 تنتهي من 7 لا تدخل على الرجال، لا تلبسها قصير، لا تلبسها بنطال، عودها على الصلاة، وإذا كان ولد عودوا أن لا يلبس خاتم الذهب، لبس ابن سبع نظر في نفسه أعجب الولد، حتى يقول ترى الولد الصغير إذا كان أبو ثلاث قلنا نشوفهم من أولادنا لبسوا شيء جميل من خاتم وشي يقول شوف 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 شوف. فإذا لبس ابن سبع ذهب صار تسع ما بلغ، عشر استحكم الأمر، 14 صعب تقلعه منه خلاص تعود عليه. فيبي ينبغي تعوده على ترك المحرمات. يعطى أولادنا أحيانا الجهاز لينظرون في صور متحركة مباحة مثل تفاحة ترقص وموزة وكذا ما في مانع، لكن أن يترك الولد ينتقي، يبدأ ينتقي الولد شوي موسيقى شوي صور شوي، ما تستطيع تنزع من يده إذا صار ابن 14 سنة تعود على الموسيقى تعود على المحرمات هذه، فلا بد تعوده إذا صار في سن التعود ابن سبع. فمن هنا كره مالك ذلك. أما النهي عن خاتم الذهب فمعلوم، تذكرون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم بالذهب وعن قراءة القرآن في الركوع، وهذا الحديث مر معنا في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم وأظن مر معنا في أبي داود. فهذا يا لا يجوز، النهي نهي تحريم، يدل على النهي تحريم الأصل في النهي. ثم أن رجلا دخل على النبي وفي يده خاتم من ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من حديد من نار فيضعها في يده، فأخذ الرجل الخاتم وألقاه، فجاء رجل وشوشه قال بيعه، قال لا أبيع شيء النبي، يعني أنكر، جاء واحد يعني بيعينه قال خلاص خذه وبيعه، لا يجوز الشيء المحرم مثل خاتم الذهب تبيعه الرجل لأنه بيلبسه. إذا قدرت تصهر وتسوي سليكة صغيرة وتبيعه على أنه ذهب يجوز، أما تبيعه على أنه خاتم ذهب لا، لا تبيعه على أنه خاتم ذهب. لكن بعض العلماء أظن يجوز بيع الحرير على رجال الكفار، أظن يأخذ من ذلك أن عمر قال في حلة من حرير نهاه النبي عنها فأعطاها عمر لأخ له مشرك في مكة. طيب أظن انتهى هذا. قال الملاحف، طيب الملاحف المعصفر إذا عرفت أنك أنت لا تلبس العصفر لأن لبسة النساء واطمأننت أن الحكم تحريم كما قال الشوكاني، لأن لا صارف لو حتى من عمل الصحابة جاءت نصوص لا تصرف وهي لا بأس للنساء يعني الرجال حرام، فما حكم أن تضع العصفر في لحافك وتغطي نفسك فيه أو تضعه في الكنبات تصبغ به الكنبات كنبات بيتك تصبغ فيه لونه جميل لا بأس، لأنه جاء النهي وين؟ في اللباس. إذن خلاص، إذن الحرير أيضا نضع ملاءة تحتنا وننام عليه الرجال يجوز؟ يجوز؟ فاهمين الآن؟ المعصفر قلنا في الثياب، هذه ثياب الكفار لا تلبسها. طيب حطيت المعصفر ملاءة ونمت عليها وتغطيت فيها المعصفر يجوز كما ذكر مالك هنا، قال الملاحف المعصفر في البيوت للرجال وفي الأفنية لا أعلم ذلك حرام، وغير ذلك من اللباس أحب إلي أحب فقط. طيب الحرير تجعل شرشف حرير وتنام عليه الرجل، تجعل شرشف من حرير نامين عليه أيتها المرأة، ما حكم هذا؟ يجوز للنساء لكن الرجال إيش؟ لا يجوز، لأنه في الحرير نهى الرجال عن الحرير ومخالطته بالنوم عليه يسمى لبس، كما قال فقام كما في صحيح البخاري فقام إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فرش عليه الماء فسمي إيش؟ ف فسمي القعود عليه لبس، ونهى عن لبس الحرير فلا يجوز هذا. أما هذا فقال لا أعلم دليلا، يقول مالك، أن شيئا من ذلك حراما، وهو الملاحف المعصفرة في البيوت، الملاحف المعصفرة يلتحف فيها مثلا لا بأس يقول فيها، أما الجلوس فهذا محل نظر فيما يتعلق بالمعصفر. ننتقل للنسائي.